السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير سورة الماعون. سورة الماعون هذه فيها عدد من المباحث، فنرجو الانتباه لما فيها من المعاني، إذ هي ذات أهمية قصوى. فأقول بالله تعالى التوفيق. قوله تعالى، أو عفوا، سورة الماعون، ما معنى الماعون ابتداء؟ من العلماء من قال الماعون هو الشيء المستعار الذي يستعيره بعض الناس من بعض. قل أعرني قلما، أعرني قدرا، أعرني فأسا، أعرني كتابا. الشيء الذي يستعيره بعض الناس من بعض. ومن العلماء من قال الماعون هو الزكاة المفروضة، ومنهم من قال الماعون هو كل ما يكون سببا في إعانة شخص على فعل خير أو فعل مباح من المعاونة. ومن العلماء من يقول هو عموم كل ما ذكر، فالزكاة المفروضة تدخل في الماعون إذا منعها شخص، أن يعان بها الأشخاص، يعان بها الفقراء، يعان بها المساكين. فالذي قال إن الماعون والزكاة المفروضة قوله صواب، والذي قال إن الماعون ما يستعيره الناس أيضا قول صواب، لكن يحتاج إلى إضافة. ما حكم من يمنع هذا الماعون؟ وسيبين إن شاء الله. وكثير من أهل العلم على أن الماعون ما يستعيره بعض الناس من بعضهم. قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، تعجيب من هذا الشخص الذي يكذب بالجزاء والثواب والعقاب. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت هذا الذي يكذب بالثواب وبالعقاب وبيوم القيامة، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك، أي هذا الرجل المكذب بالدين، هو الذي يدعو اليتيم، يقهره ويهينه. فالذي يكذب بالدين، تكذيبه بالدين يحمله على قهر اليتيم. يعني إذا أنا لم أكن واثقا في أن هناك ثواب أو عقاب، وغير مقر بالثواب والعقاب، فلماذا أكرم اليتيم؟ فالمعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح. فالذي يعتقد أنه سيجازى على إكرام اليتيم سيكرم اليتيم، والذي يعتقد أنه لا جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، فمن ثم لن يقبل على إكرام اليتيم ولن يقبل على التصدق. فلذا يثار هنا مبحث، وهو أن المعتقد الصحيح يجر إلى عمل صحيح، وأن المعتقد الفاسد يجر إلى عمل فاسد. وعلى هذا أدلة كثيرة. فما الذي حمل اليهود على قتل الأنبياء بغير حق، وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس؟ إن الذي حملهم على ذلك اعتقاد فاسد، وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فقالوا سواء علينا أصلحنا أم أفسدنا، لا بد وأن تصيبنا النار سبعة أيام أو الأيام المعدودات القليلات التي عبدنا فيها العجل. فحملهم هذا المعتقد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس. ما الذي حمل اليهود على قتل العرب وسفك دمائهم؟ معتقد فاسد قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب، منهم العرب، وإذا سبينا نساءهم واستحللنا دماءهم وأموالهم وأولادهم. فهذا المعتقد الفاسد سبب لهم خيانة الأمانات. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فمن ثم يغدرون ويخونون الأمانات. لكن الذي يعرف أن الأمانات ستؤدى والحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة لن يقبل على الخيانة. وكذلك في الباب الآخر: إن أنا أيقنت بالثواب والجزاء الحسن لأعمالي الصالحة بادرت بها، بادرت بالأعمال الصالحة. ذلك فإن عمير بن الحمام رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يوم بدر، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، إنها إذن والله لحياة طويلة إن أنا حييت حتى أكل هذه التمرات. وألقاها من يده وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. إذا أنا اعتقدت أن الوضوء مكفر للذنوب وتحط به الخطايا وتتساقط مع آخر قطر الماء أو مع الماء، بادرت بالإكثار من الوضوء. فالمعتقد الصالح يتبعه عمل صالح، والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. فكان لزاما أن تصحح المعتقدات حتى ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي صحة الأعمال، وتصحح الأقوال حتى تصحح الأعمال أيضا. فإن الله قال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما القول الأعوج لن تنصلح به أعمال. القول السديد الرشيد الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى به تنصلح الأعمال، رضي من رضي وخالف من خالف. لكن ما دام قولا سديدا تأكد أن الأعمال ستنصلح به. أما القول المجاملات والقول المعوج تفسد به الأعمال. فمن قوله: أرأيت الذي يكذب بالدين، تكذيبه بالدين حمله على نهر اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم يقهره وينهره ويهينه ويذله لأنه لا يؤمن بالبعث. فهذا وجه ربط. الآية فيها من المفهوم المخالف الحث على إكرام الأيتام، وعشرات النصوص وفي كل الشرائع المنزلة من عند الله الحث على إكرام الأيتام. ومن وصايا ربي لبني إسرائيل أن يحسنوا إلى الأيتام وأن يكرموا الأيتام. ونصوص الكتاب والسنة متضافرة على الحث على هذا وعلى إكرام اليتيم، كما لا أخفى عليكم أن النبي قال: أنا وكافل اليتيم كهيتين في الجنة، وأشار بإصبعيه، يعني دليل على التقارب بينه وبين كافل اليتيم في الجنة. فاليتيم مكسور الخاطر، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون 15 من عمره، أعني من عمر اليتيم. أما إذا أو عفوا على الأدق قبل الاحتلام، أما إذا احتلم فلا يؤتمن بعد احتلام. وليس من ماتت أمه يقال عنه يتيم، إنما اليتيم من مات أبوه. فذلك الذي يدعو اليتيم المكذب بالدين يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لماذا يحث الناس على إطعام المساكين ولا يرى في ذلك ثوابا لأنه لا يقر بالثواب. أما نحن كمسلمين ولله الحمد نقر بالبعث وبالثواب وبالعقاب، فمن ثم نقدم على إكرام الأيتام وإكرام المساكين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الآية الكريمة تبين منهجا لا بد منه، تبين منهجا. لا هو بينام بس. تبين منهجا لا بد منه، فلا بد من الانتباه أيها الإخوة لما سيلقى، لأنه من الأهمية بمكان كبير. هذا المنهج هو أننا نجمع الوارد في المسألة الواحدة، سواء كانت مسألة من مسائل الاعتقاد أو من مسائل الفقه أو من مسائل الأحكام أو مسائل الزهد والرقاق أو مسائل الآداب، لا بد أن نجمع الوارد فيها من الكتاب ومن السنة، وبعد ذلك نصدر حكما ينتظم الوارد كله. ولا أبني أبدا أي مسألة على حديث واحد ورد فيها، إنما أبني على كل الوارد في هذه المسألة وأجمع بينه وأنسق بينه. فلا يصح لي أن أقول مثلا أن النبي نهى عن أكل البصل بناء على رواية مختصرة وأحرم على الناس البصل، لكن لابد أن أجمع ما ورد في البصل. ورد كل فإني أناجي من لا تناجي، ورد نهى عن أكل البصل إلا أن يمات طبخا، فلا بد من جمع الأدلة في المسائل وأخذ حكم من مجموع هذه الأدلة. إذا لم تفعل ضللت ولا بد. ولذلك ضل من ضل من الفرق، ضل من ضل من الفرق. وقبل أن أبين أمرهم، الآية الكريمة: لا يمكن أبدا أن أبني حكما على قوله تعالى فويل للمصلين وأسكت، لا يصح بل يحرم. إذا خرجت أنادي بقولي ويل للمصلين وأسكت، كما قال الجاهل الغبي مقولته: دع المساجد للعباد تسكنها، أقم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. لا يتصور أبدا أنني أخرج على الناس وأقول لهم ويل للمصلين، طبعا هذا غلط. لا بد أن أردف ذلك بقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإلا يختل معي المعنى. يا شيخ أشرف قليل بس أصلي. فأقول هنا في كل الأبواب حصلت مشاكل، وسبب ضلالي كل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام الأخذ ببعض الأدلة وترك البعض. ولنبدأ بأبواب المعتقد، نبدأ بأبواب المعتقد. ظهرت فرقتان سيئتان في تاريخ الإسلام: فرقة الخوارج وفرقة المرجئة، متضادتان. إن الذين تبنوا فكرة المرجئة الأشاعرة الذين ظهروا في تاريخ الإسلام فضلوا أيضا ضلالا بعيدا، فهم مرجئة في الاعتقاد. فيخرج خارجهم يقول إن الإيمان تصديق بالقلب فقط ولا يستلزم عملا، الإيمان عندهم تصديق بلا عمل. فينقض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي وردت في عشرات الآيات، في عشرات الآيات. فأحببت أن أنوه على ضلال الفرق التي ضلت بسبب أخذها لبعض الأدلة وترك البعض الآخر. على سبيل المثال ما ذكر من الخوارج والمرجئة. الخوارج لن تراهم عراة عن النصوص، والمرجئة لن تراهم عراة عن النصوص. فعندنا الخوارج أخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة قاطع. قالوا إذن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا من جار بوئقه. أخذوا بقول رسول الله بقول الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخذوا بقول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أخذوا بأحاديث على هذه الشاكلة لا يدخل جنة نمام. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات الحديث وفيه، ورجال ما هم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس. وعلى هذه الشاكلة نصوص كثيرة، كل النصوص التي فيها لا يدخل جنة احتجوا بها أنهم ليسوا بعرات عن الأدلة. المرجئة في المقابل أخذوا بأدلة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا يلزم عمل. أخذوا من صلى الفردين دخل الجنة، فردين الصبح والعصر دخل الجنة. أخذوا بأحاديث لن تمس النار من قال لا إله إلا الله. فهؤلاء أخذوا أدلة فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا، فأخذوا بأدلة. والخوارج أخذوا بأدلة، ولكن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالخوارج لما أخذوا بالأدلة التي ذكروها لا يدخل الجنة قاطع، تركوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تركوا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، تركوا الأدلة التي استدل بها المرجئة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والمرجئة لما أخذوا بأدلتهم تركوا الأدلة الأخرى لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، تركوا نصوص الوعيد التي وردت في شأن من يزني وفي شأن من يسرق، تركوا النصوص التي احتج بها الخوارج كلها وأهملوها ولم يعبأوا بها. تركوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تركوا وعملوا الصالحات وهكذا. فخرج خارجهم الأقرب إلى الزندقة منه إلى الإسلام يقول إنه لا يلزم العمل، يكفي فقط التصديق القلبي، يكفي فقط عندهم التصديق القلبي. وتمادى بعضهم في الغي فقال ومن قال لا إله إلا الله بلا عمل على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل بلا عمل يقولوه. وكفر فريق منهم فقال إن الذي يقول لا إله إلا الله ويعتقد التثليث بقلبه، يعتقد التثليث بقلبه موحد، عياذا بالله من الضلال. وتركوا قول الله تعالى في شأن أهل النفاق وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكانوا يصلون ويقولون لا إله إلا الله، هل أهل النفاق لم يكونوا يقولوا لا إله إلا الله؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون. فتركت المرجئة هذا. أهل السنة والجماعة وفقهم الله لكل خير، هم ليسوا شخصا بعينه، إنما منهج الصحابة عموما والتابعيون والتابعون لهم بإحسان عموما وأتباع التابعين عموما، هذا المنهج المستقيم الذي سار عليه النبي وأصحابه والتابعون وأتباع التابعين، قالوا لا بد أن نعمل بالنصوص كلها ونؤلف بينها ونجمع بينها، لأن الله أمرنا بذلك فقال ادخلوا في السلم كافة، ملوا بكل الإسلام، ونهانا عن أن نأخذ ببعض الكتاب ونترك بعضا، فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفل عما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكيف وفق أهل السنة والجماعة بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع وما على غراره من الأحاديث، وبين حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما على غراره من الأحاديث؟ إذ لزاما أن نعمل بالدليلين، ولا يجوز أبدا أن نعمل بدليل ونترك دليلا. فأجابوا بالآتي ذكره. قرروا أولا قواعد معروفة لدى الجميع بأدلتها. قالوا من هذه القواعد أن دخول الجنة مراحل، ليسوا كل أهل الجنة يدخلون الجنة مرة واحدة، بل على مراحل. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاء. دل على ذلك حديث: آخر من يدخل الجنة رجل يحبو ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك يا نار. يأتي إلى آخر أهل الجنة يستفتح، والحديث معروف آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار. استدلوا بحديث: وأصحاب الجد محبوسون. استدلوا بحديث: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم أو بأربعين خريفا. كل ذلك دل على أن دخول الجنة على مراحل. فقال: لا مانع أبدا أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، لكن إذا كان مرتكبا لجنايات يعاقب عليها، مقصرا في واجبات وفرائض يعاقب عليها، إلا إذا عفى الله عنه. فقالوا على سبيل المثال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، في إن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يطرح في النار لكن لكونه من أهل التوحيد ولكونه قال لا إله إلا الله، يخرج منها بعد أن يقضي نصيبه من العذاب. فنكون وفقنا بين الأدلة ولا تعارض. يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وكان من أهل التوحيد، أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، فهو دخل النار أصابته وعذب بها، وبعد ذلك أخرج منها بعد الزمن الذي يريده الله سبحانه. فنكون عملنا بالدليلين. فيكون قوله لا يدخل الجنة دخولا أوليا. قال وجه آخر يلتمس أن الجنة درجات. قال تعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. قالوا أيضا إن النبي قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله، لتفاضل ما بينهم، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ففي الناس في أهل الجنة يرون ناسا كالكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. والله قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فقالوا قد يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من فعل كذا يحرم من جنان أعدت لمن عملوا هذا العمل. قوم وصولون للأرحام دخلوا جنانا عالية المنازل، يحرم منها من دخلوا من قطعوا الأرحام. فيكون المعنى إذن هو لا يدخل الجنة جنانا معينة أعدت لمن فعل هذا الفعل. وجه ثالث أن كل ذلك مقيد بمشيئة الله ومغفرته، قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فبهذا عملوا بالأدلة كلها. أما البعداء البغضاء من الخوارج، ونشهد الله على بغضهم وجماعات التكفير على إسرهم وهم منهم، نشهد الله على البراءة منهم. والمرجئة كذلك نشهد الله على البراءة منهم لأنهم عطلوا الدين، عطلوا نصوص الشريعة. والأشاعرة نشهد الله على البراءة منهم في مذاهبهم تلك الضلة، والذين تقمصوا منهم بقميص المرجئة أيضا فقد خرج خارجهم من البغاة. يقول الإيمان تصديق بالقلب فقط، وهذا يعني عنده لا يقول بلا عمل، وهذا معنى إيقاف الشرع، إيقاف عمومات النصوص الأميرة بالعمل. أقيموا الصلاة، لمن هي موجهة؟ لمن هي موجهة معشر الأشاعرة الذين تقولون إنه لا يلزم العمل إنما يكفي التصديق بالقلب؟ لمن توجه هذه الآيات؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف ذلك أنكم تقولون بأن العمل بأن الإيمان تصديق بالقلب فقط ولا يستلزم عملا؟ بالأمس القريب يخرج زائغهم يقول هذا الكلام. وكيف توجه قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم للأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. كيف توجه أيها الطاغي الباغي قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟ إذا كنت تقول الإيمان التصديق فقط، كيف توجه الآية الكريمة وآتوا حقه يوم حصاده؟ إذا الواحد لن يؤدي الحق لا يوم حصاده ولا بعد حصاده، كيف تقول فيه؟ عطل كل الشريعة، كل الأوامر عطلها، وكل النواهي جوزها. ويدعي سلفهم الخبيث السيء أن من قال لا إله إلا الله وأن اعتقد التثليث بقلبه عندهم على درجة كدرجة إسرافيل وميكائيل وجبريل، والذين هم على مذهب من هم هذه الأيام يقولون يكفي التصديق بالقلب ولا يتعرضون للتثليث. فيقول قائلهم هذه الأيام إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط بلا عمل، وهذا الذي أورث كثيرا من المصريين الضلال. إذا كلمت واحدا منهم يقول لك الإيمان في القلب، لا يصلي يقول الإيمان في القلب، المصلين يقول لك المصلين حرامية، يا أخي حج بيت الله يقول لك الحجاج كلهم حرامية، الإيمان في القلب ويضرب على صدره. بهذه الطريقة من ترك الأعمال انتشر هذا الزيغ في المعتقدات. فيضاف إلى ما سطر على الأشاعرة من نفيهم لصفات الله المثبتة في القرآن الكريم، ومن نفيهم لكون الرحمن على العرش، ومن نفيهم لكلام الله بصوت يقولون إن الله يتكلم، كيف يتكلم عندكم ويدرسونه في الكتب التي تدرس للأطفال للأسف؟ يقول يتكلم بلا صوت ولا حرف، كلام في النفس. طيب كيف سمع موسى ربه وهو يناديه؟ فنقول بكلام ربنا للإسلام إن الله يقول وهو يقول الحق والله يقول الحق ويهدي السبيل. نقول ونادى بقول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. نقول بأن موسى سمع كلام الله إذ الله قال في كتابه الكريم يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. سمع موسى كلام الله وكلم الله موسى تكليما. فالله يتكلم كلاما يسمع يا معشر الأشاعرة. الله قال وكلم الله موسى تكليما، لكنها ضلالات تأتي بعض ضلالات. وأخيرا لما زلت من شخص الأقدام وقالهم أهل السنة طلبوه بأن يقول بقولهم ويعلن، يعني ودوا لو تدهن فيدهنون، طلبوه بأن يصحح أن الله لا يتكلم بصوت يسمع بصوت يسمع إنما كلام في النفس، طالبوه بأن يقول إن الإيمان تصديق بلا عمل. انتبهوا يا أهل الإسلام لهذه الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام. نشهد الله على براءتنا من المرجئة، ونشهد الله على براءتنا من الخوارج والتكفيريين، ونشهد الله على براءتنا من الأشاعرة في نفيهم لصفات الله وفي نفيهم لعلو الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن أخذ دليل وترك دليل آخر سبب عظيم من أسباب المصائب والانحراف. الشيعة البعداء البغضاء هم الآخرون، ماذا صنعوا؟ أخذوا ببعض الأحاديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لعلي؟ أخذوا بحديث: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طيب أين أنتم؟ فلذلك طعن الطاعنون منهم في عثمان، وطعن الطاعنون منهم في عمرو بن العاص وفي معاوية، بل في أبي بكر وعمر الروافض الذين دخلوا في سبيل الرفض، رفضوا أبا بكر وعمر وطعنوا فيهما بناء على أن وأبطلوا إمرة أبي بكر الصديق وخلافته، وأبطلوا إمرة عمر بن الخطاب وإمرة عثمان، وقالوا كل هذه كانت باطلة بناء على حديث واحد: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. طيب كيف تركتم أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة؟ كيف تركتم حديث الرسول: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان؟ كيف تركتم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ كيف تركتم ويقبل الله كيف تركتم حديث النبي عليه السلام: ويقبل المؤمنون، يقبل الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويقبل المؤمنون؟ كيف تركتم النصوص التي وردت في شأن أبي بكر: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذتم من هذه الأمة خليلا؟ كفروا الزبير بن العوام رضي الله عنه، والنبي يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير، النبي يقول: الزبير في الجنة وطلحة في الجنة. فكان لزاما أن نجمع بين تلك النصوص: لا يحبك إلا مؤمن، لا يحبك حبا شرعيا إلا مؤمن، لا يبغضك بغضا شرعيا بغضا إلا منافق. فالذي يحب عليا لكونه ناصر الإسلام وناصر المسلمين، ومن أول من بل هو أول من آمن من الصبيان وشهد بدرا وبارز، وبارز يوم الخندق وبارز يوم أحد، الذي يحب عليا هذه المعاني كلها مؤمن، والذي يبغضه لهذه المعاني منافق. لكن الذي يبغض، الذي يحزن من علي لشيء بينه وبينه في أمر الدنيا، باع واشترى مع علي وحزن من علي لمسألة دنيوية، لا يدخل فيها في هذه النصوص. وذلك لكي نجمع بين الأدلة. الحديث له بقية طويلة إن شاء الله، لكن أذكر بأن سبب ضلال الفرق الأخذ ببعض الكتاب وتركه البعض. استمسكوا بكتاب الله، استمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تضلوا ولن تخيبوا. لا تكونوا كالأشاعرة الذين يقولون إن الإنسان لا يصبح عالما إلا إذا درس الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. كيف ذلك؟ من أي دليل، بأي دليل قلتم ذلك إلا بأدلة الهوى، أدلة شيطانية؟ إن العالم حق العالم هو العالم بكتاب الله، هو العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ليس العالم من حصل فلاسفة فارغة ولا علم كلام ولا منطق فارغ، خالي من كتاب الله وخالي من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أهل الإسلام، انتبهوا لدينكم، لا يصدنكم صاد عن دينكم، عن كتاب ربكم وسنة نبيكم. كتاب الله سهل ويسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أما هؤلاء يتوهونك فيما تقرأ في كتبهم ساعات ولا تفهم ماذا يريدون. أدخلوا علم الكلام فلوثوا جمال الإسلام ولوثوا جمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لها أن تلوث أبدا، فالنبي لا ينطق عن الهوى، فالسنة وحي يوحى. فيا إخواني تمسكوا بالآيات والنصوص والأحاديث، ولا تقلقوا لكونكم لم تفهموا كلام الأشعار فهو كلام ضلال. الحمد لله الذي لا تفهمونه، كتاب الله مفهوم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهومة، واجعلوها الحكم في كل النوائب، في كل المشاكل، في كل الأحداث. ردوا الأمر إلى الله، ردوا الأمر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن دولة الأشاعرة إن شاء الله زالت، وسيزول الأشاعرة في كل زمن بمناهجهم الباطلة التي يدرسونها للناس، فيصدون الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. ألا فاستمسكوا بالوحيين، وصية رب العالمين لآدم عليه السلام لما أنزله من الجنة وأهبط آدم من الجنة، ووصية رب العالمين لأمنا حواء عليه السلام، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اثبتوا على الكتاب والسنة، هما الحكمان على الأشياء والأشخاص. ليس الأشخاص أبدا بحكام على الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسول الله فوق الرؤوس كلها، فوق قول كل قائل. كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه، سنة رسول الله تعلو ولا يعلى عليها، سنة رسول الله تعلو ولا يعلى عليها. أيها الإخوة انتبهوا لما يكاد ولما يحاك ضد أهل الإسلام وضد المسلمين من اتجاهات متعددة ظهرت منهم وكشرت عن أنيابها فئة الأشاعرة الذين ينفون صفات الله، ينفون وجه ربنا الأعلى. ونحن ندعو ربنا ونقول كما قال رسولنا: نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. حرموا أنفسهم من هذا الدعاء الكريم المبارك، حرموا أنفسهم من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حرموا أنفسهم من حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. نفوا وجه ربنا الأعلى، نفوا قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، حرفوها تحريفا باطلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. النصوص كثيرة، فانتقلوا إلى بدعة نفي الفعل أيضا: إن الله يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ نفوا ذلك. وجاء ربك والملك صفا صفا، نفوا المجيء، نفوا النداءات: إن الله ينادي، نفوا. وأولوا قول الله تعالى: كلم الله موسى تكليما، تأويلا لا وجه له. كلنا يعرف أن الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نفوا أن الله في السماء، وجعلوا العرش خلوا بلا رب كريم سبحانه وتعالى، جعلوا العرش خاليا. نفوا الرحمن على العرش استوى، أولوها تأويلات باطلة، فدخلوا في كل شيء فيه ضلال والعياذ بالله في مسائل الاعتقاد. انتبهوا يا أهل الإسلام. وأخيرا كشروا عن أنيابهم وأظهروا قميص المرجئة الخبثاء الآخرين الذين يقولون: الإيمان قول، الإيمان تصديق بلا عمل، ويشترطون لمن زلت قدمه أن يقول بقولهم: الإيمان قول بلا عمل. عياذا بالله، عياذا بالله. الحمد لله على هذا القرآن الكريم، الحمد لله على هذا القرآن الكريم في قلوبنا وفي أيدينا وعلى رؤوسنا، كتاب الله وسنة رسول الله، وسحقا للمبطلين، وسحقا للمبطلين، سحقا للتكفيريين، سحقا للمرجئة، سحقا للأشاعرة، سحقا لكل من يحيد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.